أنتم برفقة SBS عربي 24.
المقرر أن تعين الحكومة الفيدرالية نائباً جديداً لكبير الأطباء الأستراليين ليكون مسؤولاً عن شؤون الصحة النفسية للمساعدة في توجيه جهود الاستجابة لفيروس كورونا.
وتتوقع السلطات الصحية ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 50% المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإغلاق الاقتصادي والاضطرابات ذات الصلة، مع إمكانية تجاوز عدد الوفيات المباشرة الناجمة عن كوفيد-19.
وأعلنت أيضا الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 48.1 مليون دولار لخدمات الصحة النفسية لمساعدة الأستراليين الذين يعانون من مشاكل نفسية خلال أزمة كورونا.
بالمقابل قال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت إن هناك أدلة تاريخية قوية تظهر أنه كلما ظهر تباطؤ اقتصادي كلما ظهرت تحديات الصحة النفسية.
وبحسب أحدث إحصائيات لمؤسسة لايف إن مايند، أظهرت إن حالات الانتحار في العام 2018 وصلت إلى 3046 حالة انتحار، مقارنة بالعام 2017 التي وصلت حالات الانتحار فيه إلى 3128 حالة انتحار على الصعيد الوطني لأستراليا.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير جديد لمؤسسة منع الانتحار في أستراليا أو Suicide Prevention Australia أن حالات الوفاة الناجمة عن الانتحار في ارتفاع مستمر، وأنها ستزيد بنسبة 40% في غضون العشر سنوات القادمة ما لم تفعل أستراليا المزيد للتدخل في وقت مبكر ومنعها.
إذن المزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا وعبر الهواء مباشرة الاستشاري النفسي الأول الدكتور سمير إبراهيم. مرحبا بك دكتور سمير.
أهلا بك، أهلا بالمستمعين.
أهلا دكتور سمير، أولا دعنا نتكلم عن خطوة الحكومة الفيدرالية بتعيين مسؤول خاص عن شؤون الصحة النفسية للمساعدة في تقليل التأثير النفسي على الناس بسبب فيروس كورونا، فما رأيك بهذه الخطوة؟
هي خطوة صائبة جدا، وفي وقتها وفي محلها. زي ما أنا سمعت في المقدمة إن أنتم جبتم الإحصائيات اللي بتقول إن الصحة النفسية تأثرت بالمشاكل اللي توالت بعد كورونا، وإنه ده هيبقى له مدة طويلة، يعني مش منظور إنه لما الحظر يترفع هنلاقي إن كل حاجة رجعت طبيعتها. احنا اوريدي ابتدينا نشوف ان اعداد المرضى النفسيين اللي بيطلبوا استشارات سواء كانت وجها لوجه او كانت عن طريق التلي هيلث، طريق التليفون، ابتدينا نشوف ونلاحظ حتى على المستوى الشخصي للاطباء انه عدد الحالات ازداد حوالي ما بين 15-20% كل يوم، الى جانب ان عدد الحالات اللي بتتحجز في المستشفيات الخاصة اللي هي بتعتبر الحالات اللي ما هياش يعني الحالات الشديدة اللي هي حالات القلق والاكتئاب والوسواس وخلافه أيضا في ارتفاع مستمر. فدي كلها دلالات إنه موضوع كورونا والحظر اللي حصل بعده، مشاكل اقتصادية، مشاكل العمل، تسبب في سلسلة من العوامل اللي أدت إلى زيادة الاضطرابات النفسية.
نعم دكتور سمير، تتوقع السلطات الصحية ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 50%، طبعا هذه الحالات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإغلاق الاقتصادي وأيضا الاضطرابات النفسية، فكيف من الممكن دكتور سمير للشخص التخفيف من الضغط النفسي الناجم عن تداعيات كورونا؟
هو طبعا موضوع الانتحار ده مؤشر ومؤشر مهم، لكن انا عايز اقول انه مقابل كل حالة انتحار في العشرات بل المئات من الحالات اللي ما بتنتحرش لكن نفسيا تعبت. فالعدد النهائي الناس اللي تعبت ومحتاجة تدخلات علاجية ازيد كتير جدا من معدلات الانتحار. معدلات الانتحار ده مؤشر واحد. حضرتك قلتي مشاكل الاقتصادية وإن البعض خسر شغله. أنا لو تسمحي لي أضيف نقطة تانية هنا.
تفضل.
المشاكل هي مشاكل مركبة جدا، مشاكل إن الأسرة بقت كلها في بيت واحد، مشاكل العنف العائلي اللي كان لو كان زمان موجود قبل الكورونا كان ممكن الواحد يخرج برا البيت أو الست تخرج لوحدها صاحبتها أو كده، دلوقتي ده ممنوع. مشاكل وجود الأطفال في المنزل باستمرار، حتى الدراسة بقت في المنزل فيش مدارس، مجموعة المشاكل دي إلى جانب الخوف المستمر لأن وسائل الإعلام واضحة وصريحة، عدد الحالات إيه اللي حصل، مين اللي راح، مين اللي جه، مين اللي مات، دي برضو ليها تأثير على الحالة النفسية للمريض، إلى جانب عدم وجود يعني في بعض الأطباء ما بيشوفوش مرض بس يعملوها عن طريق التليفون أو عن طريق التلي هيلث، برضو دي مش مقنعة لمرضى كثيرين. فمجموعة مشاكل زي ما كنت بقول لحضراتكم، هي مش موضوع بس الفلوس والشغل، طبعا ده موضوع مهم جدا، لكن هناك مشاكل أخرى مستوى الاجتماعي على مستوى العلاقات الأسرية وهكذا. المجموعة المشاكل دي أدت إلى أن الناحية النفسية للناس سواء كانوا أصلا مرضى أو ما كانوش مرضى، لكن عدد الحالات وعدد الطلبات طبعا زاد ومنتظر أنه يفضل يزيد مدة طويلة في المستقبل.
دكتور سمير، دايما اللي بيصير عندهم حالات انتحار بالمنزل أو بالعائلة أو بالمحيط الاجتماعي اللي بيعرفوه، بعدين بعد ما تصير يعني هالحادثة المؤسفة أكيد والخسارة كبيرة بتكون، بعدين بينتبهوا يعني بيقولوا إنه كان هالشخص مثلا عنده علامات معينة، يا ريت سمعنا مثلا شو حكي، يا ريت انتبهنا للحاجات اللي كان يعملها، يا ريت يعني كنا منتبهين أكثر مثلا للوضع بشكل عام وما يمر به بشكل خاص. فبحب منحب نعرف من حضرتك ما هي العلامات اللي لازم ننتبه لها تنعرف انه الشخص ينحدر مثلا نفسيا ومحاولة انقاذه قبل فوات الاوان.
هو هنا عايز اقسم الموضوع الى جزئين، جزء لمن هو معروفين ان هم اوريدي مرضى وتحت علاج، وجزء تاني للي ما كانش عندهم تاريخ مرضي. الجزء اللي اوريدي عنده مرض وتحت علاج، النصيحة انه اول ما يحس بتدهور في الاعراض المرضية لازم يرجع يتصل بالطبيب لان ده مهم جدا. طب الاسرة تعرف ازاي؟ الاسرة لانها عارفة ان فلان عضو في الاسرة وهو مريض بكذا او كذا ومروا معاه قبل كده في مواقف مشابهة وشافوا مثلا علامات مرض سواء كان الاكتئاب أو القلق أو الوسواس أو أي مرض آخر من الأمراض النفسية، عارفين أنه ممكن ينتكس فلازم تبعنيهم عليه، لأنه لو ابتدى يظهر أي من الأعراض اللي هم عارفينها قبل كده لأن ده مريض متكرر فلازم يتدخلوا بسرعة. المشكلة مش في دول، المشكلة في اللي عمره ما كان مريض قبل كده، لأن اللي عمره ما كان مريض قبل كده وعمره ما راح لأطباء قبل كده أو خد علاج هو ده المشكلة، لأن هو ده اللي هو نفسه ما بقاش عارف، أو لو عارف وطلب العلاج يمكن في مجتمعاتنا العربية بالذات في قطاعات منها الوعي النفسي لسه مش مكتمل وضعيف، ولما بيلاقوا إن العيان ابتدى يقول أنا جماعة متوتر أو ياخد جنب لوحده أو أنا كئيب أو بفكر أفكار سلبية أو بفكر كذا، يعني نجري عليه ونقول له بلاش كلام فارغ وانت ناقص كمان تروح لدكتور نفسي وانت كمان هتاخد أدوية، ونحبطه بهذا الموضوع بدرجة أنه البعض منهم يبطل بقى يحكي لأسرته ويخفي الأعراض المرضية، وللأسف هو ده اللي بيكون في أشد الاحتياج، وإلا الأفكار السلبية قد تؤدي إلى شيء إحنا مش عايزينه.
نعم دكتور سمير، طيب بهالحالة يعني قبل الختام، كيف من الممكن أنه للعائلة أو المجتمع يتعاملون مع الشخص اللي عنده أفكار أو تراود أفكار للانتحار؟ يعني هل لديك نصائح مثلا للعائلات أو المجتمع ككل أو الجالية؟
أنا بعتبر أنه أي فكر انتحاري حتى لو كان على سبيل التهويش لازم يؤخذ بمنتهى الجدية، حتى لو كان متكرر وفي بعض الناس يعني لأسباب ما بيقول الفكرة دي أو الكلمة دي عشان يحقق مكاسب. أي فكر انتحاري، أي تصريح بأفكار انتحارية لازم يؤخذ بمنتهى الجدية، ولازم يبقى فيه طبيب أو متخصص نفسي أو سايكولوجيست أو كونسلر أو الأرقام الكثيرة المشهورة اللي نقدر نتصل بيها زي اللايف لاين والسويسايد واتش والحاجات دي كلها. لازم ناخد الموضوع بمنتهى الجدية ونسيب الناس المتخصصين بروفيشنال هم اللي يعملوا أسسمنت وهم اللي يقولوا فعلا ده بصحيح ولا ده بس يعني مانيبوليشن كده. إنما لازم يؤخذ بمنتهى الجدية وما يتسابش للتبرير الشخصي.
نعم، الاستشاري النفسي الأول الدكتور سمير إبراهيم، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.